بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس الطيبة في موازين حسنات الجميع، وأشكر في مقدمة هذه المحاضرة مركز رياض الصالحين على تنسيقه لهذه المحاضرة، كذلك أشكر مستشفى لطيفة إدارة وموظفين على إتاحتهم مثل هذه الفرصة وعلى حرصهم على مثل هذه الاستضافة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين الجميع. الكلام عن فضائل الحج كلام ذو شجون، ولا شك أن من أعظم ما ينبغي أن نعرفه أن الله عز وجل فاضل بين الشهور، فهناك شهور أفضل من شهور، وهناك أيام أفضل من أيام، وهناك ليالي أفضل من ليالي، وهذه المفاضلة تدعو إلى مزيد الحرص على الأيام الفاضلة وعلى الساعات الفاضلة وعلى الليالي الفاضلة وكذلك على الأشهر الفاضلة. الله عز وجل قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، أي 4 أشهر في السنة، وهي الأشهر الهجرية. 4 أشهر هذه تسمى الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال: ورجب مضر، رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، يعني إذا كان شهر رجب يأتي بعده شهر شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم الثلاثة الأشهر الحرم الثانية. لماذا هذه الأشهر الحرم، أو ما هي فضائلها وما هي ميزاتها؟ ميزات هذه الأشهر الحرم أن الله جل وعلا جعلها محرمة، معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان لا فيها ولا في غيرها أن يظلم نفسه بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ويتأكد هذا الأمر في هذه الأربع الأشهر، فقد قال أهل العلم: إن الحسنات في هذه الأربعة الأشهر مضاعفة كما أن السيئات مضاعفة، سواء في مكة أو في المدينة أو في أي بقعة من بقاع العالم. فلذلك نحن في شهر من أشهر الله الحرم في ذي القعدة، والآن ندخل في ذي الحجة، وهي من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، وفيها عبادة من أفضل العبادات، وهي ركن من أركان الإسلام، وهو الحج. وفضائل الحج كثيرة، وسنستعرض بإذن الله تعالى في هذا اللقاء اليسير بعضا من هذه الفضائل التي تشحذ الهمم، فمن كان قد تيسر له أن يحج في هذا العام فهي بيان لهذه الفضائل العظيمة التي سينالها بإذن الله تبارك وتعالى. ومن لم يتيسر له العام، أي الحج في هذا العام، فإنها دافع له إلى أن يشحذ الهمة على أن يحج في السنوات القابلة بإذن الله تبارك وتعالى. فضائل الحج كثيرة، لكن يكفي أن نعلم أن من فضائله التي جاءت في السنة النبوية أنه من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا، بماذا يتقرب؟ بماذا يتعبد لله؟ ما العمل الذي يفعله فيكون أفضل من غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. يعني هذا أعظم الأعمال، أن تؤمن بالله ربا، وأن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قالوا: ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد قد تزهق فيه الأنفس. قالوا: ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مبرور، حج مبرور، حج يخرج صاحبه من الذنوب والمعاصي، يكون صادقا فيه، يحقق فيه الأركان، ويحقق فيه الواجبات، ويحقق فيه الشروط. ثم أيضا من فضائل الحج أنه يعدل الجهاد في سبيل الله بل وينوب عنه. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية قالت: ألا نغزو نجاهد معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وهذا يدل على فضيلة عظيمة ينالها الحاج الذي يهيئ نفسه ويهيئ متاعه ويهيئ دابته، يهيئ السيارة أو يهيئ وسيلة التواصل إلى التي توصله إلى مشاعر مكة. كذلك من الفضائل العظيمة في هذا الباب أن الحج المبرور، وما هو الحج المبرور؟ هو الذي يفعله الإنسان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه في كل عبادة، سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج، ينبغي على الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في أمر الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالإنسان لن يتعبد لله جل وعلا لا في صلاة ولا في صيام ولا في حج بمثل أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. لن يتعبد لله بأفضل مما تعبد إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به عليه الصلاة والسلام. في الصلاة مثلا، في ركوعه، في سجوده، في تكبيره، في قيامه لليل وفي غير ذلك، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن من فضائل الحج أن الحج المبرور، وهو الذي يقتدي به الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له جزاء إلا الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي إذا حج الإنسان وأتم حجه بشروطه وأركانه وسننه وواجباته، فليس له جزاء على هذا العمل إلا أن يدخله رب العالمين جنات النعيم. كذلك من فضائل الحج أن من حج فإنه تغفر ذنوبه. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وانظروا إلى هذا الفضل العظيم. الإنسان حينما تلده أمه يخرج إلى هذه الدنيا من بطن أمه وليس عليه خطيئة، ليس عليه ذنب. هذا حاله إذا رجع من الحج، كان حجه حجا سليما من المخالفات ومن المعاصي، فإنه يرجع إلى بيته كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه، لا ذنب في صحائفه. وهذا فضل عظيم، فإننا كلنا ذو تقصير، وما منا من إنسان إلا يخطئ أو يزل أو يحصل منه هفوة أو يحصل منه نسيان أو يحصل منه معصية، فهذه طبيعة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا ما منا إلا وهو صاحب ذنب، وما منا إلا وعنده تقصير. فالحج فرصة سانحة عظيمة جدا لغفران الذنوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أتى البيت، يعني مكة، قال فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كذلك بعض الناس للأسف الشديد يشكو من قلة المال، يشكو من الفقر، يشكو من تعسر الأمور. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الحج أنها تنفي الفقر عن الإنسان، وهذا أمر عجيب والله. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب، تنفي الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا فضل عظيم من أسباب دفع الفقر ومن أسباب دفع نقص الحاجة الحج. وهنا تنبيه، تتعجب أن بعض الناس ربما يتهاون في أمر السياحة وفي أمر الفسحة ونحو ذلك، وهو أمر مباح في الشريعة، ولكنه ربما يبلغ من الكبر ولم يحج، وعنده القدرة، عنده النفقة، ولكنه يصرف هذه النفقات في أمر غير واجب. والأولى به أولا أن يتم أركان الإسلام، ومن أعظم أركانه الحج، فمن لم يحج وعنده مقدرة فعليه أولا أن يبدأ بهذه الفريضة، ثم بعد ذلك قد أذن له الشارع في كل أمر، سواء في أمر فسحة أو أمر سياحة أو أمر بيع وشراء أو نحو ذلك، ولكن يجب أن يقدم أمر الله جل وعلا. فالله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك من فضائل الحج أن الحجاج ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، وما أكرم هذا المضيف وهو الله جل وعلا، وما أكرم هؤلاء الضيوف الذين يأتون عليه، يأتون لا يريدون إلا وجهه سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والحاج والمعتمر وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. تأملوا في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله، جاءوا ضيافة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: دعاهم، يعني أمرهم بالحج وأمرهم بالعمرة فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. كما أنهم استجابوا لأمره سبحانه وتعالى حينما دعاهم إلى الحج وحينما دعاهم إلى العمرة، فإنهم كذلك إذا سألوا الله جل وعلا أعطاهم. الذي يسأل الله وهو يطوف بالبيت، الذي يسأل الله وهو في منى، الذي يسأل الله وهو في مزدلفة، الذي يسأل الله وهو في عرفة، فهذه مواطن عبادة ومواطن عظيمة وشعائر عظيمة، وهي من الأماكن التي فيها استجابة للدعاء، مثل مزدلفة ومثل عرفة ومثل البيت وفي حال سجود وهو في سفر. فلا شك أن أسباب استجابة الدعاء اجتمعت للحاج من نواحي كثيرة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتعجل في الحج، فقد جاء في الحديث: من أراد الحج فليتعجل. لماذا؟ قال: فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. معنى ذلك أن الإنسان ربما ينشغل، ربما يأتيه المرض، ربما يحصل له عارض، ربما تزدحم عليه الأعمال، فإذا كان في فسحة فليبادر وليسارع إلى أداء هذه الفريضة العظيمة. كذلك من فضائل الحج أن الذي يحج هو في ضمان الله، في حفظ الله، في رعاية الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة في ضمان الله. قال: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، يعني ذاهب إلى المسجد يصلي، ورجل خرج غازيا في سبيل الله يجاهد جهادا صحيحا، قال: ورجل خرج حاجا. والمرأة طبعا تدخل أيضا في حكم الرجل في هذا الباب. إذن هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان حينما أراد وجه الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة العظيمة، فإنه كان في حفظ الله، وهذا مثله مثل الذي يصلي الفجر في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم هل يطلبنك الله في ذمته من شيء. الإنسان إذا قام في الصباح وصلى الصلاة في وقتها، وإن كان من الرجال حضر الصلاة في المسجد لقوله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، فإنه في حفظ الله، وتكون نفسه طيبة، ويكون شعوره شعورا جميلا. لماذا؟ لأنه ابتدأ نهاره بطاعة الله، بالاستغفار، بالصلاة، بالتسبيح، بالذكر. وهكذا أيضا الإنسان الذي يذهب إلى الحج هو في حفظ الله، وهو في ضمان الله، يحفظه سبحانه وتعالى من العاهات، ويبارك له في عمره، ويبارك له في وقته، ويبارك له في صحته وعافيته. كذلك من فضائل الحج أن الحج يهدم ما قبله. الإنسان يكون في تفريط، يكون في خلل في حياته، يكون في تقصير، فإذا حج انهدم هذا كله. يقول عليه الصلاة والسلام للصحابي قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه فضيلة عظيمة. يعني مثل أن الإنسان يكون غير مسلم ثم يسلم، فهذا الإسلام يهدم جميع ما حصل منه في حال غير الإسلام. وأيضا إذا حج الإنسان فإن هذا الحج يهدم ما كان قبله من التفريط الذي حصل من الإنسان، ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحاج في سيره في الحج ترفع له الدرجات وتحط عنه السيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ترفع إبل الحاج رجلا، الإبل التي كان يحج عليها المسلمون في أول الإسلام، والآن يوجد السيارات ويوجد الحافلات ويوجد القطار وتيسرت الأمور، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما ترفع هذه الإبل رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله لها له، أي للحاج، بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. إذن الحاج منذ أن يخرج من بيته وهو في الحسنات، وصل إلى الميقات حسنات، وهو في الإحرام حسنات، يصل إلى مكة وطواف القدوم، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى منى في أيام التروية، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى الحج، ثم بعد ذلك يعني إلى عرفة، ثم إلى رجع إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم عاد إلى مكة، كل هذه الأمور وهو في حسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل الحج أنه يلبي مع الملبين كل ما عن الشمال وعن اليمين. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال: إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر. هؤلاء الكائنات معاشر الإخوة والأخوات، الكائنات كلها تسبح لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكل من في السماوات والأرض يسبح لله سبحانه وتعالى، لكن تسبيح نحن لا نفقهه، نحن لا نفهمه. الحجر يسبح لله ومخلوق، وكل إنسان أيضا من البشر يسبح لله، لكن البشر نعرف تسبيحهم، يقولون سبحان الله، يستغفرون، لكن المخلوقات الأخرى أيضا تسبح لله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، إلا لبى عن يمينه ولبى عن شماله من حجر أو شجر أو مدر. حتى هذه الكائنات تلبي لله سبحانه وتعالى إذا سمعت تلبية الحاج. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على الفضيلة العظيمة التي يقوم بها الحاج في التلبية. ولذلك الرجال والنساء الجميع يلبي، لكن النساء تخفض صوتها إذا كانت عند غير محارمها. كذلك من فضائل الحج أيضا، وهي بعض أعمال الحج، أن استلام الركنين، ركن الحجر الأسود والركن اليماني الذي يسبقه في الطواف، يحط الله جل وعلا بها الخطايا، يعني يسقط بها الذنوب. يقول ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا، يعني استلام الركن اليماني ثم استلام الحجر الأسود. وذلك إذا تيسر أن الإنسان يقبل الحجر الأسود، وهي شعيرة من الشعائر، وإلا فهذا الحجر كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن هي شعيرة من شعائر الحج وشعائر العمرة كذلك. إذن من استلم الركن اليماني ثم استلم الحجر الأسود سقطت عنه الخطايا وسقطت عنه الذنوب، ولا شك أن هذا فضل عظيم. كذلك الطواف سبعا بالبيت، هذا كذلك مما يزيد الحسنات ومما يرفع الدرجات. قد جاء في الحديث: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وهذا فضل عظيم. كذلك الإنسان سواء كان في طواف القدوم أو كان في طواف الإفاضة، فإنه إذا انتهى من الطواف بعد ذلك يركع ركعتي الطواف، وركعتي الطواف هذه أيضا لها فضل عظيم. فقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه طاف ثم صلى عند المقام، أي مقام إبراهيم، صلى ركعتين ثم قال: ألا إن كل ركعتين تكفر ما بينهما أو قال قبلهما. يعني إذا صلى الإنسان بعد أن طاف صلى ركعتين عند المقام، فإن هاتين الركعتين تكفران كذلك الخطايا عن الحاج. فتأمل، يعني الحج بكله يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، الطواف، صلاة الركعتين، فعل الإنسان في عرفة، في منى، إذن اجتمعت للإنسان كثير من الأمور التي تدعو إلى تكفير الخطايا وتدعو إلى تكفير الذنوب. ولذلك يرجع الإنسان من الحج وهو شخص آخر. لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله جل وعلا، صار بينه وبين الله من الصلة ومن التقارب ما لم يكن قبل ذلك. لماذا؟ لأنه رجع من أعمال كثيرة جدا ومن فضائل كثيرة. كذلك من الأشياء التي يجدها الإنسان في الحج وهو يعني يعرفه كل من ذهب إلى العمرة أو من ذهب إلى الحج: ماء زمزم. إذا طاف وانتهى من الطواف وصلى ركعتين بعد الطواف ذهب وشرب من ماء زمزم. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء ماء مبارك. قال عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سقم. يعني هو طعام لمن لم يجد الطعام، وهو شفاء من الأمراض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، يعني بئر زمزم، وإنها طعام طعم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، لما فيه من المنافع الكثيرة الوفيرة. وماء زمزم لما شرب له، ما معنى ماء زمزم لما شرب له؟ الإنسان إذا جاء إلى ماء زمزم، أو حتى إذا أرسل إليه من مكة وجاءه في بيته، يشرب هذا الماء ويدعو بما شاء، يدعو بالصحة، يدعو أن يسر الله له حفظ القرآن، يدعو أن يسر الله له النجاح في حياته الوظيفية، في حياته العملية، يدعو أن الله جل وعلا يصلح له أبناءه، أن الله جل وعلا يعافي له مريضة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، أي ما هي النية التي استحضرتها أثناء شرب ماء زمزم. ثم كذلك من فضائل الحج ما يحصل يوم عرفة. يوم عرفة هو يوم العتق من النيران. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني لا يوجد يوم من أيام السنة كلها أكثر الأيام التي يعتق الله جل وعلا فيها العباد من النار من يوم عرفة. هذه فضل عظيم، وهذا لا شك أن من تيسر له الحج ووقف بعرفة يحصل على هذا الفضل. وكذلك من لم يتيسر له الحج وهو معذور وفي غير عرفة، فيرجى له إن شاء الله مثل هذا الفضل العظيم. وقد جاء أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه ليدنو، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يباهي بهم الملائكة، يعني يباهي بالحجيج، فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني أن الله جل وعلا يسأل الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكنه يباهي بهؤلاء العباد، يباهي بهم الملائكة، يقول: ماذا أراد هؤلاء. والحقيقة ماذا أراد هؤلاء؟ أرادوا مغفرة الله جل وعلا، أرادوا العمل الصالح، أرادوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من فضائل هذا اليوم وهو يوم عرفة أن فيه أفضل الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فضل عظيم. هذا الدعاء يقوله الحاج الذي في عرفة، ويقوله كذلك غير الحاج الذي في بيته ولم يتيسر له الحج. يكثر يوم عرفة من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا لا شك أجر عظيم. ولذلك جاء عن بعض التابعين أنه قال: كانوا يرجون في ذلك الموقف، يعني في موقف عرفة، كانوا يرجون حتى للحبل أو للحبل في بطن أمه، يعني أن الفضل هذا الذي يكون في عرفة حتى للحمل، حتى للجنين الذي في بطن أمه يرجى أنه إن شاء الله من هذا الخير. إذن فضائل الحج معاشر الإخوة والأخوات كثيرة، ولكن هذه الفضائل بعض ما جاء في الحج، وهذا الأمر يدعوننا دائما إلى استغلال المواسم، لأن الإنسان تشغله الدنيا بطبيعة الحال: الوظيفة، الحياة الأسرية، الأصدقاء، الأقارب، الأبناء وغير ذلك. ولكن هناك مواسم ينبغي أن يستغلها. ينتهي موسم الحج، يأتينا موسم محرم، وهو من الأشهر العظيمة التي شرع فيها الصيام، فيها عاشوراء، كما أن الذي لن يحج فيه صيام يوم عرفة. يأتي بعد ذلك أيضا من الفضائل في أشهر أخرى، يأتي في شهر شعبان، يأتي في شهر رمضان شهر الصيام، تأتي أيام وليالي، ومع أن العبادة لا تنقطع طيلة العام، الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل يوميا، السنن الراتبة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، ويوتر بركعة أو يوتر بثلاث. هذه أعمال يومية، نوافل يومية. الإنسان يوم القيامة ما الذي يرفعه في الدرجات؟ ما يجده في صحائف أعماله. ماذا وجدت في صحائف أعمالك؟ ما هي الأعمال الصالحة؟ وما هي المواسم التي تعرضت فيها لنفحات الله سبحانه وتعالى حتى تحصل على هذه الأجور؟ فيأتي الناس يوم القيامة هذا ميزانه ثقيل، مليء بالحسنات، مليء بالصالحات، مليء بالعبادات، وهذا للأسف الشديد ميزانه ليس فيه الأعمال الصالحة، بل فيه من الأعمال السيئة أو فيه من التقصير. لكن نحن الآن في هذه الدنيا في فسحة، والإنسان قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، لأن الموت مكتوب على الجميع، لكن قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة لابد أن يستدرك الحالة التي هو فيها الآن، ويحرص على جميع المواسم وعلى جميع القربات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، يعني من الفرائض، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني انظر إلى عظيم هذا الفضل، أن الله يحبك، يحب إنسان باسمه، اسمه أحمد، اسمها عائشة، اسمها فاطمة، اسمه سعيد، يعني يحبك الله جل وعلا أنت لأنك تفعل مثل هذه الطاعات. لا شك أن هذه فضائل عظيمة، هذه بعض فضائل الحج، وهذا ما يتسنى لنا في مثل هذه العجالة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل مثل هذه الدقائق التي كنا فيها سويا في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستغل مواسم الخيرات، وأن يوفقنا دائما لأعمال الصالحات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، وشكر الله للمستشفى ولإدارتها، وشكر الله كذلك لمركز رياض الصالحين على إتاحة مثل هذه الفرصة، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. وشكرا لكم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.